بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 51 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد وقف من الحديث عند الرواية الأخرى أو الحديث الآخر في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن من كتب في أسباب النزول ذكروا أن الغالب في نزولات القرآن الكريم أن تكون هناك حادثة أو سؤال، ثم تنزل آية أو آيات أو سورة في ذلك. ولكن قد يكون في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال تتعدد الأسباب والنازل واحد، ومنه ما سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. وقد يكون السبب واحدا والنازل متعدد، مثل ما ذكرنا في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام وكان قريب الوفاة، فكان آخر ما كان أن كان على ملة عبد المطلب، مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل الآية في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل كما نقرأ في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى كل حال، الذي بين أيدينا الآن وسنقرأه تعدد السبب والنازل واحد. ثم إن العلماء رحمهم الله ذكروا إن النازلين قريبان، يعني سواء لما شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فنزلت الآية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أو أنه بعد زمن قريب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعدما يرفع من الركوع في الركعة الثانية، وبعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلانا وفلانا. نعم، هذا أيضا قيل إنه كان بعد غزوة أحد مباشرة. فهؤلاء الثلاثة، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء اشتركوا في غزوة أحد وقاتلوا قتالا شديدا ضد المسلمين، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى لم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، فقد أسلموا رضي الله عنهم وحسن إسلامهم. وقد ذكرت في الدرس الماضي شيئا من سيرهم العطرة رضي الله عنهم وأرضاهم. كما أنه عليه الصلاة والسلام دعا أيضا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وذلك في قصة بئر معونة لما غدروا بالقراء، قيل 60 وقيل 70 من فضلاء الصحابة وقرائهم وكلهم فاضل رضي الله عنهم، في السنة الرابعة في شهر صفر قتلوهم غيلة، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قنت عليهم شهرا، كان يقول في دعائه: اللهم لعن رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، إلى آخر يعني الروايات. وقد مر بنا حديثهم والله المستعان. الآن نواصل القراءة في ما بقي يعني في هذه في الحديث والحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن القلب، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
الحمد لله. نعم، كما بيّن أبو السعادات بن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر أن اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق هو السب والشتم. إلا عاد إذا كان دعاء على جهة مخصوصة مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يطردهم وأن يبعدهم من رحمته. نعم.
قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة.
نعم، لو قدر أنه يدعى على أشخاص آذوا المسلمين بأعيانهم فإنه لو صرح بأسمائهم فإن هذا لا يبطل الصلاة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله بعدما يقول سميع الله لمن حمده قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمله.
هذا فيه نوع من التكلف، ولا صحيح أنه بمعنى استجاب، أن الله استجاب لمن حمده، فهو سبحانه وتعالى يسمع الأصوات ولا يخفى عليه المعلم منها والخفي، لا يخفى الله عز وجل، ولذلك هذا سينصره ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عبيا سمع الله لمن حمله باللام المتضمنة بمعنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، وقال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى ذلك.
نعم، وجاء ربنا ولك الحمد وجاء ربنا لك الحمد، يعني مجيء الواو قيل أنها زائدة الصلة وقيل لتقوية المعنى، والله أعلم. على كل حال هذا ورد وهذا ورد. نعم.
لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحمد للذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له.
نعم، هذا الحقيقة سيتكلم عنها الآن بعد قليل، ما هو الفرق بين الحمد والمدح؟ وإذا أردت يا أخي أن تعرف الأقوال والكلام فراجع كلام المفسرين رحمهم الله في مفتتح سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، راجع كلامه خاصة كلام الشيخين الإمامين الطبري رحمه الله والحافظ بن كثير، ذكروا الفروق بين الحمد والمدح. أولا حتى ننطلق ونعرف الفروق يجب أن تعرف معنى الحمد. الحمد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، وهكذا أنت تؤمن وتعتقد أوصاف الله جل وعلا التي هي كلها كمال يحمد عليها سبحانه وتعالى مع المحبة، وزاد بعضهم أيضا والتعظيم له جل وعلا، وهذا بخلاف المدح. المدح قد يكون هذا وقد لا يكون، قد يكون في صدق قد يكون في كذب، لكن الحمد لا يكون إلا صدقا، كما أنه كما قلت لابد أن يكون فيه محبة وأن يكون فيه تعظيم لهذا المحمود، والمستحق له ولا شك هو ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له، وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد.
نعم، إذا كان مجرد أنك تخبر عن شخص مثلا أن فيه كذا وكذا مجرد إخبار هذا مدح، لكن إذا كنت تخبر عنه وأنت تحبه وتجله فهذا حمد. يعني هذا الآن هذا هو أشهر الفروق، ومنهم من قال إنه لا فرق بينهما بل هو قلب مكاني، وهذا على كل حال يعد من أضعف الأوجه ما يسمى بالقلب المكاني، وهذا باب من أبواب الصرف، أنتم عندنا نحو صرف، الصرف هذا من أبواب، وهذا باب ضعيف يعني هو ما يسمى بالقلب المكاني، مثل أيس ويائس، ومثل جذب وجبذ، هي أحرف مجرد تتقدم وتتأخر، مثل حمد ومدح، هي حرف تقدم وحرف تأخر، لكن هذا وجه ضعيف، يعني هو معروف في لغة العرب لكن لا يحمل عليه مثل هذا، ولذلك هم يذكرونه في أواخر الأوجه، يقول 1 2 3 4 آخر وجه أنه من القلب المكاني، وذلك لأن هذا من الأوجه الضعيفة، لكن أنا أذكره في هذا المجلس من باب البيان والمعرفة. نعم.
قال: فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال
كما قلت قبل قليل، الثناء مع المحبة والإجلال والتعظيم، هذا في مقام الحمد. نعم.
فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد فضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم الجامع المحيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى
سبحانه الله.
ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد.
نعم، يعني كونك تقول لفلان حمدت فعلك، فلان فعله محمود، هذا مجرد يعني إخبار لا حرج، لكن أن يتضمن الإجلال والتعظيم، أن يتضمن المحبة الحقيقية الصادقة كما قال ابن القيم، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإلا نعم يجري على ألسنة بعض الناس مثل هذا الكلام، لكن إذا كان مقرونا بالإجلال والتعظيم والمحبة الصادقة العظيمة هذا لا يكون والإطلاق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه
قال: وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد.
نعم نعم، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، الإمام لا بد أن يجمع بينهما، وهو قول الشافعي
وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده قول، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيه
اللهم صل وسلم لله الحكمة من قبل ومن بعد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام دعا ودعا ودعا ومع ذلك ما استجاب الله له فيه، فلله الحكمة، يعني هذا لا يغض ولا يقلل من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، فهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق وأشرفهم وأكرمهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لله الحكمة ولله الأمر من قبل ومن بعد أنه لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم.
قال: فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم.
نعم، وقد ذكر في الدرس الماضي أن هذه الآية فيها الرجاء وفيها الرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى قدم التوبة على العذاب، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ولذلك نحن نقول نعم إن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، ويفرح بتوبة التائبين، من تاب قبلت توبته حتى من الشرك ومن الكفر ومن الإلحاد ومن كل شيء، فالحمد لله الله جل وعلا قدم، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قدم التوبة على العذاب. نعم.
قال: فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم.
الحمد.
وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته.
نعم، هذا هو كلام أهل السنة، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء برحمته وبفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، يجب أن تستحضر هاتين الجملتين. نعم. وفي هذا
من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم.
اللهم استعان. نعم، فلان ألوذ بحماك يا سيد يا ولي يا كذا، أدعوك ألوذ بحمد، هذا هو الشرك، هذا هو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الله جل وعلا يقول لسيد الخلق، سيد ولد آدم، ليس لك من الأمر شيء، أي أمر ليس لك فيه شيء، لا صغير ولا كبير. إذا كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فكيف يدعى عليه الصلاة والسلام، تنزل به الحاجات، ويسأل في كشف الملمات، فغيره من باب أولى. كل هذا من صنعه فهذا وقع في الشرك والضلال، نسأل الله العافية. نعم.
قال: فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة.
سبحانك الله. نعم. الآن نختم بحديث أبي هريرة، وأنذر عشير في سبب نزول الله عز وجل، أو لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب.
نعم، يمكن أن يقال يا عباس ويا عباس، فيها وجهان على كل حال. نعم. والمشهور يا عباس، لأنه مفرد علم مبني على الضم. نعم.
قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا،
عنك
لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شيء، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذا أحد الأقوال التي ذكرت، أنه انتقلت الدعوة، دعوته عليه الصلاة والسلام، من السر إلى الجهر. يعني كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت سرا، كانت سرا ولم تكن جهرا. فقيل، أو مما قيل، لما نزلت هذه الآية أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، ولما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم وقال ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص، يعني عم وخص، دعا قريشا، وثم بعد ذلك نادى ثلاثة، أولهم العباس بن عبد المطلب وهو عمه عليه الصلاة والسلام، وكان العباس أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان رحيما عطوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه خرج معه في بيعة العقبة الثانية، وألقى كلمته أمام الأنصار رضي الله عنهم، وأبان أنه ليس عليه الصلاة والسلام بالمخذول ولا بالضعيف ولا يعني كلماته ولا شك تدل على الإجلال والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أسلم عام الفتح، وله مقامه وشرفه رضي الله عنه. يقال أنه كان إذا سئل أيهما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: هو أكبر مني وولدت قبله. يعني هذا جاء في سيرته رضي الله عنه، يعني من باب الاحترام، لا يريد أن يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو في السن هو أكبر منه، لكن من باب الاحترام والتوقير والإجلال، يعني جاء هذا في سيرته والله أعلم. صفية وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم له ست عمات، منهن هذه صفية، كانت امرأة فاضلة شاعرة، كانت تقرض الشعر، وقد رثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها العوام بن خويلد، ثم جاءت منه بالزبير، ويقال إنها يعني هي ممن أسلم ولا شك، وشرفت، وأيضا هاجرت إلى المدينة، قالوا، وكانت يعني تكشف لاثني عشر رجلا بدريا ممن حضروا بدرا، وكانت أختا لحمزة بن عبد المطلب، أخت شقيقة، وقد رثته لما استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، وتوفيت في السنة العشرين، توفيت في عهد عمر رضي الله عنه، صلى عليها الفاروق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفنت بالبقيع. ولها مناقب ولها مواقف كثيرة، وكانت امرأة شجاعة قوالة بالحق رضي الله عنها وارضاها. الثالثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أهله لحوقا به، فإنها قد ماتت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكانت يعني وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، حتى تقول عائشة رضي الله عنها إن كان عليه الصلاة والسلام يخصها بكذا وكذا، قالت وكانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا جاءت قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لها وإجلالا، إذا جاءت يقوم عليه الصلاة والسلام مرحبا ومكرما لها، وهي من سيدات من سيدات نساء العالمين كما جاء لها مناقب رضي الله عنه. الآن سنسمع ما يتيسر في شرح هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وفيه أي وفي صحيح البخاري.
نعم.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر.
نعم، هذا هو الراجح، هو اللي فيه أقوال كثيرة، الراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، نعم، الدوسي رضي الله عنه.
كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الداولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم.
ودوس هذه قبيلة معروفة، قد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أنها تقع بين قريع بني مالك وبين المندق، محافظة المندق. أنت لما تنزل من الطائف تقابل كميسان بني الحارث، ثم حداد بني مالك، ثم القريع قريع بني مالك، ثم بعد ذلك تأخذ المنعطف وتتوجه إلى منطقة الباحة. قبل أن تصل إلى المندق ما بينهما، هذه هي مكان قبيلة دوس، وفيها أيضا بجيلة التي ينتسب إليها جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، فهم من هذه المنطقة، وهم من هذه المنطقة. نعم.
قال حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره.
نعم.
مات سنة 57 أو 59، هو ابن 78 سنة.
نعم، هو أكثر الصحابة حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قام رسول الله،
قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، على شبع بطنه، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الواقعة كما يقول الشراح لم يحضرها أبو هريرة رضي الله عنه، يعني هذه كانت يعني قبل الهجرة، وأبو هريرة ما أسلم إلا بعد زمن، فعلى كل حال قالوا لعله هو، ولا شك أنه رواها عن غيره من الصحابة، وإن لم يصرح باسم الصحابي فالصحابة كلهم أئمة ثقات عدول. نعم.
قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، قوله حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه أدنون أو قبيلته لأنهم أحق الناس،
أو قبيلته
لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي.
نعم صحيح، عليه الصلاة والسلام أفقه الناس وأعرف الناس بأساليب الدعوة، ومن هم الذين يستحقون أن يبدأ بهم الدعوة، أول ما تبدأ في الدعوة وفي التوجيه أقاربك، وأولا أهل بيتك، تدعوهم، تبين لهم السنة، ترشدهم إلى الخير، تحذرهم من الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى دائرة بعد ذلك، ثم دائرة ودائرة، فهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب.
نعم، النذارة هذه خاصة، نعم، وما ذكره المؤلف عامة. قد يقول قائل لماذا لم تذكر البشارة وإنما ذكرت النذارة هنا؟ أولا قالوا لأن المقام مقام يعني تخويف وإنذار وبيان، هذا الأمر. الأمر الثاني لا يعني أن كلمة النذارة تدل على التخويف فقط، النذارة هو يعني بيان الحق، والتخويف من أي من شيء يترقب ويخاف منه، وإذا نجي الإنسان مما يخاف منه حصل له الخير كما قال سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم.
قالوا يا معشر قريش، المعشر الجماعة، وقالوا أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قولوا اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له.
نعم إي والله صدق، إي والله، كيف تشتري نفسك؟ تشتريها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل له جل وعلا، الحذر من الشرك، ثم بعد ذلك القيام بفرائض الله والحذر من الذنوب والمعاصي. نعم.
وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب.
اللهم صل.
فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب.
سبحان الله. نعم إي والله، من بطأ كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا بطأ بك العمل ولم تعمل صالحا لا تتوقع إن نسبك وعائلتك وفلان وكذا، هذا لا يقدم ولا يؤخر عند الله عز وجل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لم يسرع، لم يقدم إلى الجنة ومنازل الجنة، لا. الله المستعان.
قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له ينفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى.
النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، سبحان الله، يعني مع هذا البيان والإيضاح إلا ويبقى كما قال المؤلف قبل أسطر من حرموا العلم والفقه في دين الله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا إلا ويأتي فلان ويصرف له حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى فيدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله، يحلف به عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلق، كما قال المؤلف هذا هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه. نعم. كما
قال كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا قوله يا عباس بن عبد المطلب.
لعلنا نتوقف عند هذا الحد حتى يعني نأخذ بقية ما تيسر في باب سترة المصلي. أيها الإخوة، قبل أن يعني ننتقل إلى بلوغ المرام، فيها إحدى الأخوات المتابعة للدرس سألت عن الفنقلة في كتب التفسير، والحقيقة أن هذا من الموضوعات التي كتب عنها المفسرون. أولا ما المراد بالفنقلة؟ الفنقلة هذه كلمة منحوتة كما يقولون من قولهم فإن قيل قلت أو قلنا، يعني الإنسان مثل يحدث سؤال ويعطي الجواب عليه بعد ذلك، هذا ما يسمى، هذا أيها الإخوة ما يعرف بالفنقلة. الفنقلة هو أن يعني يذكر المفسر أو غير المفسر، بس نتكلم الآن في علم التفسير، فإن قيل قلنا، والغاء يعني أكثر من يستعمل هذه العبارة ولوحظت فيه هو الزمخشري في كتابه الكشاف، كذلك الرازي في كتاب التفسير الكبير، كذلك الحواشي يعني التي على الكشاف أو على البيضاوي، من قبلهم أيضا يعني يوجد، لكن هي بكثرة. لكن بعض الأحيان هذه الفنقلات يكون فيها نوع من التكلف، ولذلك أبو حيان صاحب البحر المحيط تعقب على الزمخشري، ومما تعقبه التكلف الظاهر عنده في هذه الفنقلات. وعلى كل حال هذه الفنقلات موضوعاتها ما يلي: أولا، الغالب أنها في يعني الجمع بين الآيات والتفريق بين الآيات، يعني مثلا قول الله جل وعلا: كل يجري لأجل مسمى. في القرآن كله لأجل مسمى عدا سورة لقمان، كل يجري إلى أجل مسمى. فهنا مثلا يأتي الزمخشري أو غير ماذا يقول: فإن قيل لما عدي في سورة لقمان إلى أجل، وفي السور الأخرى لأجل. هذا نوع. أيضا كذلك يدخل هذا في باب الغريب، غريب القرآن الكريم، يعني فإن قيل لما عبر بهذه الكلمة ولم يعبر بالكلمة الأخرى، مثلا حول عام، لما قيل هذا مرة وهذا مرة، هذا أيضا محل سؤال. الأمر الثالث أيضا من موضوعاتها في الأوجه الإعرابية، لما كانت الكلمة مرفوعة ولم تكن منصوبة. هذا أيها الإخوة ما يسمى بعلم الفنقلات، ويعني دائرة أوسع منه ما يسمى بالتساؤلات في القرآن الكريم، التساؤلات في القرآن الكريم. وقد حرص قسمنا والله الحمد في جامعة الإمام على جمع هذه المواضع في كتب التفسير ومن كلام المفسرين رحمه الله، وأيضا بعض الكتب التي ألفت من أجل هذا الموضوع، مثل كتاب ملاك التأويل لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي الثقفي. فجمعت هذه المواضع وقسمت بين الطلاب والطالبات في حوالي 10 رسائل دكتوراه. ولذلك والله الحمد سيخرج هذا مشروع، سيخرج مشروعا كاملا في التساؤلات والفنقلات في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال. والسؤال الثاني عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه. هذه السؤالات سألها نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق هذا أحد الخوارج، كان يسأل ابن عباس رضي الله عنه، يعني مثلا يسأل عن كلمة في القرآن، فابن عباس يبين له المعنى فيقول: وهل تعرف هذا العرب من كلامها؟ فيقول: نعم. وابن عباس كان إمام في اللغة، كان يحفظ الدواوين، كان يحفظ أشعار العرب، فيقول: نعم، قال الشاعر كذا وكذا. فيسأله نافع: فما معنى هذه الكلمة؟ فيقول: وهل تعرفها العرب في لغتها؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: نعم، قال فلان قال فلان. هذا يدلك على إمامة ابن عباس. هذه الأسئلة التي سألها نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما عني العلماء بها، ومن أفضل من جمع هذه الأسئلة حتى تعرف غريب القرآن مقرونا بشعر العرب، لأن دواوين العرب وشعر العرب يبين كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس: إذا أعياكم شيء من كلام الله سبحانه وتعالى لم تجدوه لا في القرآن ولا في السنة، اذهبوا إلى ديوان العرب الشعر، فإنه يحفظ لكم ويبين لكم المعنى. فابن عباس رضي الله عنه كان يهتم بهذا وبينه. أقول من خير من جمع هذا السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن، جمع هذا. من باب الفائدة، بعض المحققين المعاصرين يطعن في هذه المسائل، والناس فيها، أنا ترى أذكر هذا من باب العلم، في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه، الناس فيها طرفان وسط. من الناس من أنكر وقال: لا يصح منها ولا سؤال، وهذا مجرد تلفيق ولا يصح ولا، هذا مذهب. طرف آخر أثبت كل شيء، ما وجد من سؤال أدخل في هذه الأسئلة. والصحيح أيها الإخوة هو التوسط، أن هذه المسائل صحيحة، وأن نافع بن الأزرق لقي ابن عباس وسأله. لكن بعض الباحثين وبعض المتقدمين كان إذا عند السؤال أو شيء أدخله على لسان نافع بن الأزرق كأنه يسأل ابن عباس رضي الله عنه، وهذا على كل حال غير صحيح. لكن يعني أنه لا يجوز أن يدخل شيء في شيء، لكن على كل حال الموقف صحيح، لكن أن كلها ثابتة عن ابن عباس وفي لقاء مع نافع، لا هذا يحتاج إلى تأمل ووقوف. وهذا على كل حال أيها الإخوة ليس في مسائل نافع بزر، في كل شيء. أذكر أن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم لجحا صاحب النكت والطرائف، ولما ترجم لأشعب الطماع، وهو ما سماه الطماع سماه الطامع، قال إنهما حقيقتان، يعني أنهم رجال، هذا رجل هذا رجل، وأنهما عرف بالنكت والظرائف، وأنهم كانوا يعني يستملحون في المجالس ولهم مواقف. لكن يقول الذهبي رحمه الله ليس كل ما ذكر عنهما صحيح، لأن بعض الطرائف واحد وده يقول طرفة أو نكتة مثلا أو كذا ويريدها أن تشتهر يلصقها بأحد هذين الرجلين، إما في جحا وإما في أشعب، من باب يعني أن تعرف هذه الطرفة أو النكتة. لكن هما رجلان لهما حقيقة وعرف بالظرافة وبالنكت ونحو ذلك، لكن ليس كل ما يذكر عنهما أنه صحيح. لكن يعني ولذلك يقول من أراد أن يشتهر له شيء ألصقه بهذين الرجلين. وهذا رجل شيء يعني معروف حتى في باب الشعراء، وأختم به ولا أحب أن أطيل عليكم، حتى في الشعراء كان بعض الشعراء لا يرد على شاعر. لماذا؟ يقول لأنني لو رددت عليك لأشهرتك، فيتركه ما يرد عليه حتى يعني ينزم قيمته. وهذا ذكر عن أبي الطيب المتنبي شاعر الحكمة، كان في بعض الشعراء تناوشوه ببعض الشعر وحاولوا أنهم يشتهروا، فكان لا يرد عليه لأنه يقول لو رددت عليك لأشهرتك، وكان بعضهم يعني ما يريد هو يعني معارضته أو شيء، إلا من باب أن يشتهر على لسان هذا الرجل، كان بعضهم يترك. فعلى كل حال أنا أعود وأقول إن مسائل نافع بن الأزرق أصلها صحيح، لكن نعم قد أدخل فيها ما ليس منها، نعم هذا قد يكون والله أعلم. نعم الآن نبدأ في الدرس في بلوغ المرام، ولا يخفى على شريف علمكم غدا إن شاء الله سنبدأ في الدورة العلمية التي أعلن عنها في رحاب المسجد النبوي، وستكون أقول نصيبي بإذن الله في تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما ذكرت بالأسبوع الماضي أنا أهدف إلى أمرين، أولا أو أهدف لأمرين، الأمر الأول أننا نستفيد نقرأ تفسير سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل أعظم ولا أفضل منها، هذا أمر. الأمر الثاني أن نعرف ونقف على منهج الشيخ رحمه الله، مناهج العلماء، مناهج المفسرين، هذه مهمة يجب أنك تعرفها وتقف عليها بالتطبيق أيضا، مثل ما صنعنا في تفسير الطبري رحمه الله تعالى. الإخوة الزملاء جزاهم الله خير في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي وبالتعاون معي استللنا هذا التفسير من مجموع مؤلفات الشيخ، وصور من حوالي 100 نسخة، فالذي يرغب يذهب إلى مكتبهم عند باب عمر رضي الله عنه، اذهب إلى مكتبهم وخذ نسختك، اذهب هناك وتأخذ نسختك مطبوعة، كما أنها الآن منزلة على الجروبات والتليجرام الذي يرتبط بالدرس، أيضا تجدها في الجوال موجودة، يعني إن أردتها مطبوعة وهذا هو الأفضل حتى تعلق وتكتب، أو تحب تتابع من جوالك الأمر إليك. نعم نبدأ الآن على الموضوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نحن حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن يعني أخرنا صفحة 393.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. وأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحادث.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن ذكرت أن المصلي مع السترة لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يضع أمامه سترة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، جاء في الألفاظ السابقة فليستتر فليجعل فالكذا، هذا أمر. وأيضا بالفعل فقد وضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمح والعنزة وغير ذلك، وصلى عليه الصلاة والسلام إليها. هذا أن يكون له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. إن مر رجل فهو آثم ويجب عليه أن يدافعه وأن يمنعه لأمرين: أولا لئلا يشوش عليه، ولئلا يوقع هذا الرجل في الإثم. الحالة الثانية، وإن مر عاد المرأة والحمار والكلب الأسود فإنه تقطع صلاته قطعا، يعني بمعنى البطلان وليس بمعنى الكمال كما سيأتي. الحالة الثانية ألا يكون له سترة، ألا يكون له سترة. فهنا اختلف العلماء إلى أي حد. ذكرنا الخلاف، قلنا منهم من قال 3 أذرع من موضع قدميه يحسب له 3 أذرع، ومنهم من قال برمية حجر، ومنهم من قال إلى موضع السجود، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. فما فعل هذا لو لم يكن لهذا المصلي سترة فلا يجوز لك أن تمر بينه وبين موضع سجوده، لكن تمر فيما ما بعد موضع السجود، ما بعد موضع السجود نعم لا حرج، لأن المصلي لا يخلو من إحدى حالتين، يا للسترة يا ما له سترة. فإن لم تكن له سترة فإلى موضع السجود. فطيب إذا رأيت إنسان ماذا تصنع؟ تجلس؟ لا، تمر بعد، يعني تقدر مكان السجود وتمر فيما بعد السجود، ماذا ما يكون بعد السجود. فهنا في هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع الصلاة 3: أولا المرأة، أولا قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء المسلم، والقطع هنا على ظاهره المقصود البطلان والفساد، أن صلاته تبطل ولا تصح، وليس المقصود الكمال كما ذهب بعض شراح الحديث، لأن المقصود يعني كمالها، يقطع كمالها، لا المقصود يقطعها هنا يعني بمعنى البطلان. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغالب أن المسلم حريص ويضع له سترة ويهتم، لكن لو مر هؤلاء 3 الذين سيأتي ذكرهم بين موضع قدميه وموضع سجوده بطلت صلاته، يعني ما هو لازم يكون عنده سترة. لكن هنا كما قال أهل العلم الحديث على الغالب وعلى الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام المرأة، وهنا قيد بأنها المرأة الحائض، المرأة الحائض، الحائض المقصود البالغة، فمعناه لو مرت بنت صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، البنت الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن لو مرت امرأة فإنها تقطع الصلاة. وقد ذكرت بالأمس خبر عائشة رضي الله عنها قالت يعني عفى الله عن كذا وكذا، جعلتمونا مثل الحمير والكلاب. على كل حال إنني، نعم هذا الحديث وفي الصحيح، إنني كنت أصلي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقوم آخر الليل، قال فإذا أراد أن يسجد غمزني، يعني حرك رجلي فأكف، هذا يدل على صغر المكان، الحجرات كانت صغيرة، بل حتى سقفها كان قريبا. يقول الحسن البصري رحمه الله دخلت إحدى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فلمست السقف، فلم تكن يعني مرتفعة وأيضا كانت صغيرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا، ويعني كان في سعادة وهناء لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن لا نقول، وهذا يعني يجب أن يكون فهمنا وعقلنا أفهم من هذا، نحن ما نقول رح اسكن في غرف صغيرة والسقف اجعله نازلا، لا، نحن نقول لك لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا شغلك ولا ولا، اجعل الدنيا كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. ليست الدنيا شرا فنتجنبه، وليست خيرا فنتهالك على جميعها. اعرف الموازنة والوسطية والاعتدال في التعامل مع الدنيا. استحضر السؤالين العظيمين: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، اللهث وراء الدنيا ويعني التهالك على جمعها وأنها المعيار وأنه لا، هذا والله خطأ وغير صحيح. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كل يرتع فيها، الكافر والمؤمن والصالح والطالح، لكن الآخرة الجنة عرضها السماوات والأرض، هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان أهل التوحيد، وإن حصل منهم تقصير وخلل فمآلهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار إن أدخلوا النار. إذن يا أخي هذا الذي يجب أن تتسابق. على كل حال الحديث هذا لا يمل. على كل حال أجيب عن حديث عائشة رضي الله عنها بجوابين كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز. أولا، هي كانت معترضة، والحديث في المرور، وهناك فرق بين الاعتراض بين يدي المصلي والمرور بين يديه، فكونها اعترضت كانت معترضة لا يدل على أن مرورها لا يبطل الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. هي رضي الله عنها غاب عن هذا الحديث، ما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثبت مقدم على النافي كما يقول سماحته رحمه الله، هذا كلام المحقق المعلم. فالمرأة على كل حال إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع صلاته، إلا في مواضع الشيخ بن عثيمين سيذكرها وقد ذكرها، مثل في الطواف الناس يطوفون ويتصلي في الصحن، هذا غلط، المفروض أنها تصلي بعيد، يعني المفترض أنك أنت أيها الرجل تصلي بعيد، يعني لا تصلي قريب وتأثم الناس وتدفع ولا تدفع، ابتعد شوي. أيضا كما قال الشيخ رحمه الله في الممرات وعند الأبواب مع الزحام الشديد، لو مرت امرأة فإن صلاتك صحيحة، لأن كل شوي تقوم وتعيد تعيد وتعيد، لا فلا حرج. فهذا يعني كما قال رحمه الله تعالى لو مرت، كذلك لو مرت وأنت مأموم فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. على كل حال هنا المرأة والحمار، لو مر الحمار بين الصفوف بأمامك أيضا، قصدي أنت لست مأموما لكن أنت إمام أو منفرد، بطلت الصلاة. كذلك الكلب الأسود، سئل صلى الله عليه وسلم عن قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. هنا في الحديث قال حديث ابن عباس قال قيد المرأة بالحائض. نعم، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال يستثنى الثلاثة في المطاف والذي يصلي في الممرات أو من كان مع الإمام، مع أننا مرارا وتكرارا قلت في هذا المجلس لا يجوز لك يا أخي أن تصلي في الممرات، لا يجوز لك أن تصلي عند الأبواب وتضايق الناس وتجلس تمد يدك وترجع يدك، يا أخي صل في أي مكان، بيت الله الحرام الحمد لله واسع، صل في الدور الأرضي الدور الأول الثاني السطوح، اطلع برا الحمد لله وأنت على أجلك، أنت بمئة ألف صلاة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تضايق الناس يا أخي، ما قدرت تصلي هنا في الداخل صل في الساحات وأنت على أجلك بألف صلاة إن فرضا وإن نفلا. نحن أيضا نخاطب هؤلاء ونقول لهم احذروا. طيب هنا في الصفحة التي بعدها قال هذه الأشياء الثلاثة التي تقطع الصلاة، قال أولا الحمار. نعم،
قال هذه الأشياء الثلاثة هي أولا الحمار، فإذا مر الحمار بين يدي المصلي فإنه يقطع صلاته إذا لم يكن من وراء سترته.
ثانيا
الكلب الأسود، فإذا مر الكلب الأسود خاصة فإنه يقطع صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يختص قطع الصلاة بالكلب الأسود، فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام بين خاصة الكلب الأسود، معناه لو مر كلب أحمر كلب أبيض لا يقطع الصلاة،
نحن أيها الإخوة ما عندنا واحد يقول لماذا وخص آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وبعدين عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكلب الأسود شيطان. وعلى كل حال يعني اقتناء الكلاب احنا ذكرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية. جاء في بعض الروايات حديث أبي هريرة إلا كلب زرع أو حرف كما جاء في بعض الروايات، والكلام على في هذا كثير. فلا يجوز اقتناء الكلاب كلب صيد أو كلب ماشية أو حرث أو زرع كما جاء عند أبي هريرة أو غيره رضي الله عنهما أجمعين. أما غير ذلك فإنه ينقص من أجرك كل يوم مثل جبل أحد كما جاء في بعض الروايات، ينقص من حسناتك. فنسأل الله أن يهدينا وأن يفتح على بصائرنا وعلى المسلمين جميعا. الثالث
قال ثالثا المرأة الحائض. إذا مرت المرأة الحائض يعني التي قد بلغت فإنها تقطع صلاته ويجب عليه الإعادة من جديد.
نعم، أما إذا كانت غير بالغة صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. نعم، نأخذ حديث أبي سعيد.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني خدرة رضي الله عنه، أبوه هو وأبوه صحابيان، وإن كنتم تذكرون والده هو الذي مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وفي بعض الروايات ازدرد يعني بلع شيئا من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة، هذا فضل. الصحابة كلهم في مقام الفضل، هذا فضلهم والترضي عنهم ومحبتهم، لكن كل صحابي له كذا منقبة، له فضل، له شيء انفرد به، فهو رضي الله عنه وهذا الفضل أنه مص الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات كما قرأناها في فتح المجيد أنه ازدرده يعني دخل في جوفه شيء من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك يعني منقبة عظيمة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. هذا الحديث كما قال العلماء لا مفهوم له، يعني مو معناه أن الحديث هذا مقيد بمن له سترة، حتى من ليس له سترة لا يجوز لك أن تجتاز بين قدمي المصلي وموضع سجوده، لكن الحديث على ظاهره يعني أن الأصل أن الإنسان يصلي إلى سترة، لكن واحد ما صلى إلى سترة أجي وأمر بين قدميه وموضع سجوده لا يجوز. أنا قلت أنهما هما حالتان، إما يكون له سترة أو ليس له سترة. له سترة هذا هو الأصل، وهذه سنة مؤكدة قولا وفعلا، فما تمر إلا من ورائها. طيب ما للسترة ماذا نصنع؟ أنت أيضا حدد أو قارن مثلا أنه موضع سجود في المكان هذا تمر ما بعد السجود. فالحديث كما قلت ليس له مفهوم أنه يعني أنه إذا لم يكن له سترة فمر من حيث ما شئت، لا هذا غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز، يجتاز يعني يمر بين يديه، أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه يعني بمعنى فليمنعه، فليمنعه فليمنعه. وبهذا قال العلماء أن يعني استدلوا به أن إنكار المنكر يبدأ يعني شيئا فشيئا، يعني ما تبدأ بالمرحلة الأخيرة، لا أنت ادفعه يعني امنعه. وقالوا إن في ذلك مصلحتين، المصلحة الأولى لك حتى لا يكون عليك تشويش ويشغلك عن صلاتك، ولو مر على كل حال صلاتك لا تبطل، لا يبطل الصلاة إلا الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود. الأمر الثاني أنك تعينه على نفسه حتى لا يقع في الإثم، لأن هذا كما قرأنا في مضض يقول الشيخ بن عثيمين هذه الأحاديث العظيمة دلت على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة متوعد صاحبها عليها، فالله نسأل الله الهداية. قال فإن أبى فليقاتله، ليس المقصود المقاتلة خشب ولا بسيف ولا لا، المقصود يعني فليدفعه بشدة، المقصود هنا بالمقاتلة يعني يضاربه يدفعه بشدة. قال فإنما هو شيطان، يعني هذا الذي جاء شيطان، وضحته الرواية الأخرى فإن معه القرين، يعني شيطانه أزه إلى الشر أزه. وهذا يدلك على أن الأمر لا يجوز وأنه أمر عظيم. ولكن كما يعني ولا نحب أن نطيل عليكم في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يعني لو ابتلي الإنسان صلى في مكان والناس يمرون بكثرة، طيب كل شوي يرد كل شوي يمنع، معناه كثرت حركاته في صلاته وقد تبطل. فيقول الشيخ رحمه الله لو أنه منع مرة مرتين وحاول أن يتجاوز أو يتجوز يعني يختصر في صلاته ويذهب إلى مكان آخر حتى لا يؤثم الناس ولا يؤثم نفسه بكثرة الحركة في صلاته، وقد نص على هذا في آخره. هناك فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله، نأخذ في الصفحة التي بعدها الفائدة الثانية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث،
قال استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الستر ليست واجبا لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس.
نعم، وهذا استنباط دقيق له ولغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجب، قال إذا صلى، يعني احتمال واحد ما يصلي إلى ستر إذا صلى. نعم، الفائدة الثالثة
ظاهر الحديث أنه يدافع من أراد أن يمر بين يديه ولو تكرر ذلك لقوله فليدفعه. لكن بعض العلماء يقول إذا كثر المارون الذين يريدون أن يتجاوزوا فإنه لا يدافعهم، لأنه في ذلك في هذه الحال يفسد صلاته بكثرة العمل.
والله عاد الشيخ علق يعني في هذا وذكر وجهة نظر هؤلاء من أهل العلم، انه يعني ما يكتب شوية يدفع لاته، هو اصلا غلط، يعني يمكن انه مصلي في مار في طريق مرور الناس او عند الابواب او في المطاف، وهذا كله غلط. ابتعد يا اخي عن هالاماكن وصل في مكان لا حرج فيه لا مضايقة. لكن الشيخ رحمه الله له تعريف في هذا كله. طيب نختم بحديث ابي هريرة، وعن ابي هريرة قال
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة، ختم الحافظ ابن حجر هذا الباب، باب سترة المصلي، بهذين الحديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة إذا صلى، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا يدلك على تأكيد أمر السترة أنها سنة مؤكدة، وأنه لا ينبغي التساهل في هذا. اجعل بين يديك شيئا، وهي في حق الإمام والمنفرد، ولأن المأموم تبع لإمامه. قال فإن لم يجد، لأن الأصل أنه يصلي إلى سارية أو إلى جدار ونحو. نكمل ما تبقى في الكلام عنه بعد الآن إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.
بعد الدرس.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كما في هذا الحديث قال: فإن لم يجد يعني حائطا أو سارية عمودا فلينصب عصا، كما وضعت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر أيضا في حديث سابق فليضع سهما. نعم، قال: فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. هذا الحديث يعني في كلام كثير لأهل العلم، قال: أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هو الإشكال في هذا الحديث في لأن في إسناده نعم في إسناده أبو عمرو بن محمد بن حريث. الحافظ بن حجر قال عنه في التقريب قال: مجهول. والحديث قيل له طرق كثيرة، والكلام فيه كثير جدا، ولذلك سمحت والدنا الشيخ بن باز استغرب من الحافظ بن حجر كيف قال هنا من زعم أنه ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، يعني كان الشيخ رحمه الله يميل إلى أنه مضطرب. وهذا كلام كثير من أهل العلم كالشافعي والطحاوي وغيرهم من أهل العلم حكموا أن الحديث ضعيف. فمن قال إن الحديث ضعيف فإنه لا يعمل بالخط، فإن يعني واحد مثلا ما وجد سترة ومثلا في التراب، يعني مصلي يصلي في مكان في التراب، الآن في المساجد ما فيها تراب، فيقول يخط خط وهذا يكفي عن السترة. وقالوا إن من وجد الآن فحد السجادة الحد هذا أنه يكون سترة. من قال بالحديث، من صحح الحديث وحسنه كما هو مذهب الحافظ بن حجر، فإنه قال يعمل بهذا الخط أو ما يقوم مقامه وهو طرف السجادة الآن. ومن قال إن الحديث ليس بصحيح وفيه مجهول، بل قيل فيه مجهولان، والكلام فيه طويل، وأنا أنصح الإخوة جميعا، نحن لسنا في المقام نستوعب كل شيء، لكن راجع موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الإنترنت، له موقع، وأيضا راجع ما طبع في الشرح المطول على البلوغ. الشيخ ابن باز رحمه الله طبع له شرحان على بلوغ المرام مثل الشيخ ابن عثيمين، شرح مختصر وشرح مطول. المختصر ليس فيه شيء، بل هذا الباب ما هو موجود في المختصر. راجع الشرح المطول تجد كلام الشيخ حوالي 3 صفحات كله في الكلام عن إسناد هذا الحديث. الشيخ إمام في الحديث رحمه الله تعالى، إمام الرواية وإمام دراية، اللي هو سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله. فأنت راجع كلامه ستجد حوالي 3 صفحات كلها في الكلام حول إسناد هذا الحديث. من حسنه عمل به ومن ضعفه لم يعمل به. وقال لا، لابد من شاخص، لابد مثل مؤخرة الرحل، سهم، عصا، عود، العمود، أي شيء، المهم شيء شاخص بارز، ومن حسنه فإنه يعمل بالخلط. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرا ما استطعت. هذا الحديث ضعيف من أجل مجالد بن سعيد الهمداني، قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: ليس بالقوي. الحديث ضعيف على قد حال، والحديث صحيح مقدمة. كيف لا يقطع الصلاة شيء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فهي مقدمة. أولا الحديث ضعيف سندا، ولو صح فإنه مقيد بالأحاديث السابقة، بالأحاديث الصحيحة. يعني لو صح أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لكن استثنية من هذا الشيء المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن الحديث ضعيف كما قال عنه الحافظ ابن حجر. قال: وادرا ما استطعت، يعني امنع من يمر، وهذا عدلت عليه الأحاديث الصحيحة. الشيخ ابن تيمين ليس له شرح على هذه الأحاديث المتبقية، وهي واضحة ولله الحمد في أحكامها. نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، وقد لا نتمكن منها كثيرا. هذا يقول: ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؟ يقول: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. هذه هي السنة. هل يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟ لا، ما يجوز، لا يجوز إلا بإذنه، وهذه عاد فيها كلام كثير. هذا الأخ يقول: الدعاء لإخواننا في المغرب من أجل الزلزال الذي وقع بهم، أسأل الله عز وجل أن يرحم ميتهم وأن يشفي مريضهم وأن يجبر كسيرهم وأن يخلف عليهم بخير وأن يعوض أهلهم خيرا وأن يلطف بهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل نقول إنهم من الشهداء؟ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات في الهدم فهو شهيد، فنرجو ذلك ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم من مات منهم وأن يشفي المريض وأن يجبر الكسير، إنه ولذلك والقادر عليه. بعض الأسئلة يعني يمكن أنا يعني تحتاج إلى مراجعة حتى نجيب عنها. هل يجوز أن نخصم الزكاة من شخص نريد منه نقود؟ وهل يجوز أن نعطي المبلغ لشخص واحد كذا ما أدري إيش؟ على كل حال لا، ما يجوز تخصم، لا، الزكاة أخذ وإعطاء. قال عليه يا أخي لا تكلم، الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، أنت مثلا تطلب إنسان فلوس وهو فقير ومتعبك، ما أعطاك حقك، وأنت عندك زكاة، وتخاف أنك لو أعطيته ما يعطيك إياها أو يتصرف فيها، فتقول هي 10,000، أبا أنا عندي 5,000 زكاة، أخصم منها 5 ويبقى 5. لا، هذا ما يجوز، هذا نبه عليه العلماء أن هذا لا يجوز. الزكاة أخذ وإعطاء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم،